السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يقع الكلام حول القضاء والقدر، وهو ثاني البحوث في العدل الإلهي والتوحيد الأفعالي. وهذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا بالجبر والتفويض والأمر بين الأمرين كما هو واضح، ولكن أفرد له بحث خاص لعدة أمور. أولا، لوروده في النصوص الدينية والشرعية بشكل أساسي، ولأجل تعلق بعض الشبهات في خصوص القضاء والقدر. وثالثا، لأنهم قسموا القضاء والقدر بتقسيمات خاصة كالقضاء والقدر العلميين والقضاء والقدر العينيين أو الخارجيين، مضافا إلى أن العرفاء لديهم كلام مهم جدا في بحث القضاء والقدر، يعني يتميزون عن غيرهم أيضا بتفسير معنى القضاء والقدر، خاصة القضاء والقدر العلمي. وأنا يعني أرجح أيضا أو أحدث من المباحث أن ما قدمه العرفاء في بحثهم حول القضاء والقدر العلميين والقضاء والقدر العينيين والفارق بينهما يعني يحل الكثير من الإشكالات الواردة في خصوص هذا التقسيم كما سنرى. فإذا الكلام يقع أولا على عدة أمور. الأمر الأول هو في النصوص الدينية الواردة في القضاء والقدر، للمناسبة بين طرح هذا الموضوع ووروده في النصوص الدينية. الأمر الثاني هو في تعريف القضاء والقدر، وفيه نبحث أقسام القضاء والقدر، وأخيرا نبحث عن الشبهات التي ترد حول القضاء والقدر التي أوردوها في مبحث القضاء والقدر. هذه هي الأمور الثلاثة التي سنسير عليها في البحث. وختاما نختم في ببحث البداء، بداء الذي قلنا أنه سيكون بحثا مستأنفا جديدا قائما بنفسه، لأن أيضا البداء وإن كان جزءا من بحث القضاء والقدر، ولكنه أيضا له يعني بحث بشكل مستقل لعدة أمور نذكرها في محلها. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، صار واضح تقسيم البحث. أمر أول النصوص الدينية، الأمر الثاني تعريف التقسيم، الأمر الثالث الشبهات حول القضاء والقدر. هذا اللي بدنا نحكي، تعريف وتقسيم، تعريف وتقسيم القضاء والقدر. طبعا على اختلاف المدارس، الكلام والفلسفة والعرفان وكلهم شو نظر للموضوع. أولا في خصوص يعني كمقدمة تمهيدية قبل البدء بالأمر الأول، أي الأمر المرتبط بالنصوص الدينية، لابد من لفت النظر إلى أن القضاء والقدر هو من متفرعات الإيمان بالتوحيد الربوبي. فالإيمان بالتوحيد الربوبي والتوحيد الأفعالي، وأن أمور الخلقة بيد الله سبحانه وتعالى تكوينا، فإن بحث القضاء والقدر يأتي متفرعا على الإيمان بهذا الأمر. وإن إنكار القضاء والقدر مرجعه في الحقيقة إلى إنكار التوحيد بأحد مراتبه، وهو التوحيد الربوبي والتوحيد الأفعالي. فإن فعل الله سبحانه وتعالى العام وفعل الله الشامل لكل الممكنات وعالم الإمكان يقتضي أن يكون كل شيء مقضيا عنده، وأن يكون كل شيء حاصلا عنده بحكم فعله غير التدريجي وفعله الواحد. وكذلك الأمر، فإن تدبيره لعالم الخلقة وإن ربوبيته وحصر الربوبية بالله سبحانه وتعالى يقتضي أيضا أن يكون الإيمان بالقضاء والقدر من لوازم الإيمان بالتوحيد الربوبي، لأن القضاء والقدر هو من متعلقات ربوبية الله، وأنه قد قضى وقدر كل شيء بحكم ربوبيته وبحكم تدبيره لهذا العالم. هذه المقدمة إذن هي لأجل الربط بين القضاء والقدر والتوحيد الربوبي والأفعال. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، وهي النصوص الدينية المطروحة في بحث القضاء والقدر، فإنما تم بحث هذا الموضوع في مجلسنا هذا لأن بحث القضاء والقدر تتفاوت فيه النصوص. قد نجد نصا مثلا فيه نهي عن الخوض في مسائل القضاء والقدر، بينما نجد روايات أخرى تدعو الناس وترغب الناس للبحث في القضاء والقدر. بعض المحققين وبعض الباحثين وبعض الطلاب قد يتمسك بطائفة من الروايات ليبني رأيا تجاه مسألة القضاء والقدر، والإنصاف يقتضي أن نطلع على الطوائف الواردة في الروايات لنخرج بصورة نهائية حول مصب كل مورد من موارد الروايات، ولا نخرج بحكم كلي من طائفة دون ملاحظة الطوائف الأخرى من الروايات. هذا مسألة طبيعية في قراءتنا للنصوص أيا كانت النصوص. فمثلا إذا أردنا أن نضرب مثلا في مسائل التوحيد أو في علم الله سبحانه وتعالى وغيره، نجد بعض الروايات قد تكون متعارضة بحسب ظاهرها، ولكن عند التدقيق في الروايات نجدها منسجمة، لأن كل طائفة تعالج جانب معين من جوانب القضية. فلا ينبغي تعميم أحكامنا حول أي قضية عقائدية دون النظر إلى طوائف الروايات المتعددة.
ليش حطيتها قبل التعريف
التقسيم؟ تعريف لأنه بدي تبلش مباحث العقلية على اختلاف المدارس تفوت. أنا هون بس بدي أعرض طوائف الروايات مش أكتر، يعني ما بدي أحقق معاني الروايات. بناء على التحقيق بدنا نذكر بالتعريف وبالتقسيم تتضح معاني الروايات المذكورة. طيب، أما بالنسبة لطوائف الروايات المذكورة فإنها على خمسة أقسام أو خمسة أصناف نذكرها، ومن ثم نأتي بأمثلة لكل قسم وتعليق على كل قسم. أما الصنف الأول والقسم الأول من النصوص الواردة في القضاء والقدر هي الطائفة التي تدل على لزوم الرضا بقضاء الله تعالى، روايات لا تتعرض إلى حقيقة القضاء والقدر ولا إلى ماهيته ولا إلى غير ذلك من الأمور التي تتحدث عن كيفية القضاء، إنما ترغب وتحث على الإيمان بالقضاء والقدر. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تدل على صعوبة هذا البحث وكون مسلك البحث في القضاء والقدر لا يتيسر إلا للأوحدي من الناس وللإنسان الكامل. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تدل على المنع عن الخوض في بحث القضاء والقدر، يعني هناك نهي في بعض الروايات عن الخوض في بحث القضاء والقدر. الطائفة الرابعة هي التي تدل على إمكانية تبديل القضاء النازل من عند الله. بعض الروايات دلت أن القضاء ليس محتوما أو قسمت القضاء إلى محتوم وغير محتوم، فتدل هذه الروايات وتركز على نقطة مركزية وهي أن القضاء قابل للتبدل، صعوبة هذا البحث وأنه غير متيسر إلا للأوحدي. الثالث هي المنع عن الخوض فيه. هلا الرابع ما يدل على أن القضاء قابل للتبدل، بعض الطوائف دلت أن القضاء قابل للتبدل. الطائفة الخامسة هي طائفة تنبه على مسألة وهي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلازم الجبر، بل إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع الإنسان عن التحرز والتحرس وحماية نفسه من بعض الأمور كهبوط جدار كما سنجد في رواية أمير المؤمنين عليه السلام. فهي طوائف خمسة. أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى، أعني ما يدل على لزوم الرضا بقضاء الله تعالى، فقد روي عن الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله جل جلاله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل قضاء خيارة للمؤمنين. بمعنى هذه الروايات جل ما تدل عليه لزوم الإيمان بالقضاء والقدر ولزوم الإيمان بالحوادث النازلة التي تجري على الإنسان في حياته. طبعا يعلق أحد الباحثين على هذه الروايات وهو آية الله الجواد الآملي في كتابه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية الذي نستقي منه هذا التقسيم، لأن لم أجده عند غيره، يعني هذا التقسيم الدقيق لطوائف الروايات. يعلق بأن الترغيب بالإيمان بالقضاء والقدر ينبغي أن يتضمن لازما وهو الترغيب في معرفة القضاء والقدر، لأن الإيمان بالشيء فرع معرفته، ولا يمكن أن ينطلق الإيمان من منطلق أعمى أو جاهل. لابد عند الإيمان بشيء أن يكون الإيمان فرع التصور والمعرفة لهذا الشيء. ولذلك يقول إن حقيقة الإيمان يستفاد منها الترغيب في البحث عنه والعلم به. لذلك فهذه الروايات التي تدل على ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر تحث أيضا على معرفة القضاء والقدر. هلا بأي حدود نروح للروايات الناهية عن خوض بالقضاء والقدر ونصير نعرف أي حدود. هناك بعض الروايات التي دلت على ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر. يقول بعض المحققين إن الإيمان فرع المعرفة، لا يمكن الإنسان أن يؤمن بشيء يجهله، فإذا كان الإيمان بشيء فرع معرفته وتصوره والتصديق العقلي به، فلابد أن تكون الروايات الدالة على ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر تستلزم نوع معرفة بالقضاء والقدر، لأن الإيمان يلازم المعرفة ولا إيمان عن جهل مطلق. جيد، هذا هو أو هذه هي الطائفة الأولى من الروايات، وذكرنا مثالا لها وذكرنا ما يلزمها من المعرفة. أما الطائفة الثانية وهي الطائفة التي تدل على صعوبة هذا البحث، وأن هذا البحث المختص يعني تختص أو أن القضاء والقدر تختص معرفته بالأوحدي من الناس وبالإنسان الكامل، ولا يتيسر لأي إنسان، أو كما يقول ابن سينا في بعض كتبه جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، يعني جل جناب الحق أن يكون الشريعة هي شريعة الماء، يعني المكان الذي موجود على الطريق على الشارع كل وارد، يعني كل شخص يريد الماء يأتي ويغرف من هذا الماء. يقول ابن سينا جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد إلا أن يطلع عليه واحد بعد واحد، هذا الأوحدي، يعني شأن الله سبحانه وتعالى عالم بشكل ليس متيسرا للجميع. يقول أيضا، تقول هذه الطائفة من الروايات إن مسألة القضاء والقدر هي من الأسرار الإلهية التي لا يطلع عليها أي شخص. من هذه الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاءه رجل فقال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال عليه السلام بحر عميق فلا تلجه. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلكه. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلفه أو فلا تتكلفه. ثم قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما إذا أبيت فإني سائلك ويكمل. سائلك يعني بلش أحكي معك. أولا هناك أمران يجب التعليق عليهما في هذه الرواية. لا مش مثل الهمام. فالمهم أما بالنسبة إلى هذه الرواية بالخصوص فهناك تعليقان. التعليق الأول ما يذكره أيضا آيت الله الجواد الآم، لأنه ظاهر هذه الرواية أن النهي ليس مولويا، إن النهي إرشادي، لأن بعد إصرار السائل فإن أمير المؤمنين بادره بالمعرفة وقال له أخبرني أكانت كذا إلى آخره. يعني لو كان النهي مولويا يعني نهي تكليفي تحريمي على الإنسان، ولكن النهي الإرشادي كما هو واضح النهي الإرشادي ليس نهيا مولويا تكليفيا، بل النهي الإرشادي هو نهي بلسان النهي المولوي ولكنه يستبطن مصلحة في عدم المعرفة لا على نحو النهي المولوي. وتقدم معنا نحن بالأصول الفرق بين النهي المولوي والإرشادي. مثلا لما يقول لك الطبيب يعطوا مثلا يقول لك الطبيب إنه ما مثلا ما تأكل قبل ما تنام مثلا، فبيقول لك إنه مش معناتها محرم علي إني أكل قبل ما نام، ولكن ما تأكل قبل ما تنام إرشاد إلى عدم وجود الفائدة والمصلحة أو وجود الضرر في هذا الأمر، إرشاد. فيقول آية الله الجوادي أن مبادرة أمير المؤمنين عليه السلام للإجابة بعد إصرار السائل تدل على أن النهي ليس مولويا. ليش عم نقول النهي ليس مولوي؟ عم نشدد على النقطة لأجل أن لا يتمسك بعض القارئين الروايات ليحرم على الناس الخوض في بحث القضاء والقدر. هذا نهي إرشادي، يعني من تتوفر فيه القدرة على استيعاب المطلب فإنه ينتفي الإرشاد، يصح له الخوض في هذا المطلب. هو ليس نهيا مولويا يتمسك بإطلاقه أو بتعميمه ليشمل كل المكلفين، ليس نهيا مولويا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لم يذكرها آية الله الجوادي ولكن أنا أستظهرها من الرواية، وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بادر. هذه نقطة بتمنى تلتفتوا لها منيح، خاصة من رواية العقائدين احنا لازم نلتفت لها المسألة. أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال بحر عميق فلا تلجه، قال السائل أخبرني عن القدر يا أمير المؤمنين. ثم قال طريق مظلم فلا تسلكه، قال أخبرني عن القدر. ثم قال سر الله فلا تتكلفه. طيب، هذا التدرج بحر عميق طريق مظلم سر الله، قد يستظهر المستظهر من الرواية أنه نوع من الإلحاح، ولكن تبديل عبارات الإلحاح. يعني لو قال السائل أخبرني عن القدر فقال له أمير المؤمنين مثلا
سر الله،
ثم قال أخبرني عن القدر ثم قال سر الله، ثم قال أخبرني عن القدر ثم قال سر الله، لما وجد هذا المستظهر أي اختلاف. هو فقط إلحاح، يعني ينظر بعض يعني أحد المستظهرين قد ينظر إلى هذه الرواية أن تكرار السؤال مع تكرار الإجابة هو نوع من الإلحاح فقط لا غير، نوع من الإلحاح، تبديل عبارات أمير المؤمنين من البحر العميق إلى الطريق المظلم إلى السر الإلهي. تبديل هذه العبارات هي لأجل التزيين أو لأجل دفع السائل عن سؤاله. ولكن أحسن، ولكن أنا أستظهر غير هذا الأمر. أنا أقول إن هذه المراتب الثلاثة التي ذكرها أمير المؤمنين أو هذه العبارات الثلاثة التي ذكرها أمير المؤمنين للسائل في الحقيقة هي مراحل ينبغي لمن يرتفع في شأنه النهي الإرشادي ينبغي أن يعبرها السائل. يعني أنا أفترض أن السائل كان من المقربين، فعندما قال له أمير المؤمنين بحر عميق فلا تلجه فقد استفاد فائدة من معاني القدر، فعندما كرر السؤال أعطاه أمير المؤمنين الخطوة اللاحقة التي ينبغي أن يعرفها، طريق مظلم فلا تسلكه. ثم عندما فهم هذا الأمر فتح له باب جديد وهو أنه سر الله فلا تتكلفه. فعندما أعاد السؤال فهو يشير هذا السؤال إلى أن إعادة السؤال تكشف عن اكتشاف أو عن فهم هذه المراتب الثلاثة. نظير ما نقرأه أيضا في بعض الروايات من أن الصراط يوم القيامة أدق من الشعر وأحد من السيف مثلا. قد يقول الإنسان أن أدق من الشعر وأحد من السيف هما تصويران لأمر واحد، هو أن الأمر هو ضيق الطريق أو أن الأمر صعب مستصعب. ولكن مثلا بعض العرفاء قال لا، يعني كون الصراط أحد من السيف يكشف عن خصوصية من خصوصيات الصراط غير الخصوصية التي يكشفها أدق من الشعر. وهاتان الخصوصيتان هما أن الصراط هو من الجهة النظرية أدق من الشعر ومن الجهة العملية أحد من السيف. فسلوك الصراط المستقيم يحتاج إلى قدم علمية وعملية. المقصر في العمل سيجده أحد من السيف، المقصر في العلم سيجده أدق من الشعر. فالإنسان العالم العامل لن يجد الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا نظيره. دقة، هذا يعني الدقة يعني قد يكون بالعكس. هل عندهم تبرير العلاقة بدقة الأمر؟ لأنه في عندنا مثلا بعض الروايات أن العلم هو أن يستطيع الإنسان أن يدق الشعر أن يعرف المداقات في الأمور. طبعا أنا اللي عم أقوله هذا النوع من الاستظهار يكفي فيه الاحتمال لأجل فتح نافذة لفهم الرواية.
قد يقال أنه دقة الشعر تلحظ بينما حدة السيف تشعر.
أحسنت كمان جيد.
متصل باللغة العربية ومجاز اللغة الفاظ العربية أصلاً. مش محصول مجازية مش حقيقية.
اللجوء إلى المجاز بعد الفراغ من عدم الحقيقة. نحن مش بدوًا بنروح للمجاز. نحن أمتى بنروح للمجاز؟ لما نلاقي إنه التكرار ما له فائدة حقيقية. طب إذا استطاع الذهن أن يكتشف الفائدة من التكرار، فإنه لا يذهب إلى المجاز مباشرة. المجاز رتبة لاحق. طيب، فإذا هذه نقطة أيضًا يعني تستحق الوقوف عندها. تستحق الوقوف. فما هو الفرق بين البحر العميق؟ يعني وصف القدر بأنه بحر، وصف القدر بأنه طريق مظلم، وصف القدر بأنه سر إلهي، هذه مش أوصاف بمرتبة واحدة. يعني قد يقول القائل أنه واضح وصف القدر بأنه سر الله غير وصف القدر بأنه طريق مظلم، في فرق من حيث المفهوم والمعنى. على أي حال، فإذا هذه الروايات أو هذه الطائفة الثانية التي تدل على صعوبة البحث هي لا تنهى عن الخوض في البحث، إنما نهيها إرشادي. والقرينة على هذا الأمر أن السائل عندما أصر على أمير المؤمنين أن يخبره عن القدر، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أخبرني، أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ لاحظ السؤال. فقال السائل، لاحظ حتى أدب أهل البيت بتربية أصحابه، سألوا مش جاوبوا، هذا أدب موجود بالروايات. أخبرني. فقال السائل: بل كانت رحمة الله قبل أعمال العباد.
سأل الإمام
عليه السلام، سأله: أكانت رحمة الله قبل أعمال العباد أم كان أعمال العباد قبل رحمة الله؟ سؤال كتير دقيق هذا. فقال السائل: بل رحمة الله قبل أعمال العباد. بلا ما يفكر يعني بعد شوي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: قوموا فسلموا على أخيكم. نلاقط القصة، لاحظتم في عمق كون الرحمة سابقة على العمل أو كون العمل سابق على الرحمة، أيضا هذا يدل على عمق في علاقة الرحمة. طبعا نسأل رحمة رحيمية، رحمة رحمانية، كذا. نحن نقول في التعليق على هذا السؤال بشكل إجمالي مش بشكل تفصيلي، أن الرحمة في عرف القرآن وفي عرف العرفاء ليست قسيمة للأسماء الحسنى. ما فيك تقول أسماء الله هي الرحمن كذا كذا. وفق الله والرحمن هن أمر واحد، إلهم أقسام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. يعني للرحمن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، فالرحمن قبل الأسماء الحسنى. بل يقول محي الدين، يقول إنه بالرحمة ظهر الوجود. هذه اللي حكيناها بالتفسير لما قلنا إنه الباء بسم الله بشو متعلقة؟ بعض قال أبتدئ بسم الله، بعض قال كذا بسم الله. لا، بعرفاء بيقولوا ابتداء ظهر الوجود ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني الرحمة هي مبدأ ظهور الوجود، بل مبدأ ظهور الأسماء، بل مبدأ ظهور الأفعال، بل مبدأ ظهور الكائنات. فإرجاع القدر إلى الرحمة التي هي مبدأ الظهور بدل على عمق معنى القضاء والقدر. هذا ما نيجي نحن نفصل فيه لما نحكي عن القضاء والقدر العلمي كمان.
مثلا ما فهمت ليش سأل أخونا هون هذا السؤال بعد ما كان عم يسأل عن القضاء والقدر.
مش السائل سأل، أمير المؤمنين سألوا للسائل.
لا، مش هو ثم سأل ذاك الإمام أكان رحمة الله.
لا، أمير المؤمنين، ما هذا عمول أدب أهل البيت. أدب أهل البيت إنه هني سألوا بناء على جوابه بيجي السؤال الثاني.
طب ليش
فإذا
ليش سألوا الإمام هيك؟
أنا قلت أولا نفس السؤال له أدب تربوي في موجود بروايات أهل البيت، هني كيف يتعاملوا مع أصحابهم بالروايات. طبعا بالفقه ما بيعمل هيك الإمام، يعني ما بيقول له مثلا، بيجيش زرار لعند الإمام بيقول له أنه أصاب ثوبي ماء طريق كذا كذا، ما بيقول له الإمام أخبرني عن كذا، لا دغري بيعطي الفتوى. بس بالعقائد ومعرفة الله بيتعامل بهيك رواية بهيك أمور ليكتشفوا الرؤية الكونية عند السائل بأي مستوى، ليعرفوا بأي مستوى الجواب يكون. هذا موجود. فإذا
بس عفوا ولا أنا قصدي إنه هو كان عم يسأل هذاك عن قدر عن قدر. قال له أصبح قصة واحدة نزلت. إجا الإمام قال له هذه قبل ولا هي قبل؟ قال له هي قبل. قال له أحسن.
ما هذا اللي عم أقوله، إن كون الرحمة مبدأ الوجود بحسب الرؤية القرآنية والعرفانية تفسر حقيقة قضاء الله في عالم التكوين. هذا اللي قلت أني من نذكره في كلامنا عن القضاء العلمي والقضاء العيني، إن مبدأ ظهور الوجود فضلا عن مبدأ ظهور التدبيرات، لأنه نحن ربطنا القضاء والقدر بالتوحيد الربوبي، إن مبدأ ظهور الوجود فضلا عن ظهور التدبيرات هي ظل الرحمة الإلهية. فإذا عرف الإنسان أن الرحمة الإلهية هي مبدأ الأفعال ومبدأ الذوات ومبدأ كل ظهور، فإنه قد التقط النقطة المركزية في القضاء والقدر. طبعا يمكن زيادة توضيح على هذه الرواية، إن السائل بعد عبوره لهذه المراحل، البحر العميق والطريق المظلم، استطاع أن يعني يكون جوابه الأمير المؤمنين مقنعا.
يعني أعلى مرتبة من جواب الإمام هو أن الرحمة قبل الأعمال.
من أنفسه.
إذا فهمت.
أحسنت.
هذا ما يقول الشيخ جواد الأولي أن الرحمة المطلقة ليس لها مقابل.
ما إلى مقابل. ما إلى مقابل من الأسماء طبعا، هي مقسم الأسماء. مثل ما بتقول أنت مثلا العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري مثلا، ما بتقول العلم مقابل الحصول. لا لا لا. العلم ما إله مقابل يعني بهالمعنى. ما إلى مقابل الرحمة أبدا. هي جامعة الأسماء الحسنى، هي الله، يعني الله هو الرحمن يعني بجمعيته للأسماء. يعني حتى كون عذاب الله يوم القيامة للمشركين هو ظهور الرحمة، وليس شيئا آخر غير ظهور الرحمة. فضرب بينهما بسور ظاهره، بمعنى الآية يعني مش حافظة بس بما معنى، ظاهره العذاب و باطنه الرحمة، مثل ما بالآية القرآنية لما يقول المنافقين لأهل الجنة انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول أهل الإيمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب. شو شيخ؟ وظاهره من قبله العذاب، حتى العذاب باطنه الرحمة بالاصطلاح القرآني. يعني مش الرحمة مش مقابل، رحمة مش معناتها عدم العذاب، لا. على أي حال الرواية توحيد الصدوق، الرواية اللي قبلها كمان توحيد الصدوق، تقريبا أغلب توحيد الصدوق. جيد. هذه طبعا ويشهد له بلا وجه. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تدل على المنع عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، منعا بالغا دالا على أن الذي يطلع على القضاء والقدر أو الذي اطلع إليه فقد نازع الله في سلطانه. يعني أوعكم تعملوا هكا، يعني كأنه الرواية عبدو. لا، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله. لاحظ شو مطوي، يعني عم يقولك تكوينا ما بتعرفه، يعني بعد شوي، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله العبادة عن علمه. هي مثل حديث الرفع، بقولوا الرفع كالوضع، يعني كيف انه رفع عن امتي تشريعا، هون عملها رفع عنكم تكوينا معرفة القضاء والقدر. وضع الله العبادة عن علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالحظ وما يعني فوق عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء، لا ينبغي أن يطلع، سبحانه، لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الواحد الفرد. لاحظ، لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، يعني من طلبها، ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا كمان توحيد الصدق. توحيد الصدق
خاضع على
التحقيق السند وكله ماشي. خاضع. نحن عم نذكر طوائف الرواية كرمال ما حداش يتمسك لي بهالرواية وقلنا الغوا القضاء والقدر ما بيحث في العقيدة.
هلا يعني البحث في القضاء والقدر نظير البحث عن الله سبحانه وتعالى. مرات
إن المشيئة اللي هي عند العرفاء حقيقة القضاء والقدر هي أول خلق الله. إن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة. وقول العرفاء أصلا الشيء سمي شيئا لتعلق مشيئة الله به داخل ضمن القضاء التكويني والعين. نحكي إن شاء الله عنه بهذا المسألة.
مش كأنه
بعضنا
في إمكانية.
ما هذا عنه إلا يعني لا ينبغي أن يطلع حسنت إلا إليها إلا الله الواحد الفرد.
يعني الواحد.
الله الواحد الفرد. آه لا ينبغي أن يطلع عليها إلا الله الواحد الفرد. بضميمة الروايات الأخرى نعرف يعني بضميمة الروايات الأخرى نعرف أنها مختصة بالواحد. ولكن يعلق آية الله الجواد الآملي على هذا الأمر بتعليق مهم. يقول إن هذه الطائفة من النصوص إذا ضممناها إلى الطوائف الأخرى التي ترغب تارة كالطائفة الأولى بمعرفة القضاء والقدر وتكون حسب الطوائف الأخرى مثلا كالطائفة التي ذكرناها آنفا تقول إن معرفة القضاء والقدر أخبر عنها النبي أو الإمام عليه السلام بانضمامها إلى الطوائف فإن هذه الطائفة تشير إلى جنبة من جنبات القضاء والقدر لا تعطي حكما كليا على كل جهات القضاء والقدر. هذه الجنبة هي الاطلاع على جزئيات الأمور لا على كليات الأمور. فيمكن للعقل أن يكتشف وأن يعرف القضاء والقدر الكلي ولكن الخوض في القضاء والقدر الجزئي هو الذي تشمله هذه الرواية بالجامع بيناتهم. مثال أو قبل ما نقول مثال هذا الأمر نص عبارة آية الله الجواد الآملي قال وهذه الطائفة من النصوص إن لم تحمل على منع خصوص القاصرين كأنه عمل لك أنه في احتمال هذه النصوص إذا ضممناها لهذيك النصوص المجوزة للخوض في بحث القضاء والقدر والتي يستشف منها النهي عن الخوض والقضاء والقدر مش نهي مولوي نهي إرشادي لأنه أمير المؤمنين رجع بادر بالكلام. وقد يقال هذه الرواية مختصة للقاصرين عن معرفة القضاء والقدر هذه الرواية. وأن لم نقبل بهذا الأمر وإن لم يقبل بهذا الأمر فهي محمولة على المنع عن التخرص في عرفانه وتمني معرفة سر كل شيء خاص لذكرناه بالأعد الماضي نحو الفحص عن سر موت هذا العالم المتورع ودوام حياة ذاك الجاهل المتهتك وسر فقر هذا الحكيم المتأله وغناء ذاك الغبي المتصلب في المادية وكذا البحث عن سر إن الله سبحانه يهب لهذا الرجل ذكورا ولذاك الرجل إناثا ولذلك الرجل ذكورا وإناثا ويجعل الرجل الرابع عقيما وكذا التدبر في سر اضطهاد أولياء الله وترفه أعدائه وتنعمهم وسر انحدار السيول على أماكن المحرومين. هذه القضايا الجزئية وهذه النصوص تحمل على المنع عن الخوض في القضايا الجزئية مثل الأمثلة وسر انحدار السيول على أماكن المحرومين وإصابة الكورونا بلاد الصين وغيرها. كيف؟ خلينا تأمل وأخرج الحكم ولكن عم نحكي عن سر القدر في المسائل الجزئية.
ما نعرفه.
سر القدر ولكن اكتشاف الحكم واضح.
هذا اللي عارف إنه تروحوا لعنده بيركن عن عملوا هيك وحقيقة وتتزوج
هيك. هذا اللي بيقول لك بكرة بتأخذ بالمكاسب المحرمة إنه الإيمان بهذه الأمور على نحو الجزم محرم لهذا الأمر. طبعا هذا طبعا معقياس على الفرق إنه إخبار عن المستقبل غير إخبار عن أسرار الأشياء الحادثة. لكن هذا الأمر مثل ببحث التنجيم بيمرق معنا على أي حال. وسر انحدار السيول على أماكن المحرومين مع أن الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق يتخذون الجبال بيوتا فارهين ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون وما إلى ذلك من الأسرار الجزئية التي لا يمكن البرهان عليها. ليش لا يمكن البرهان عليها؟ يقول لأن البرهان إنما يجري في المعارف الكلية لا الموارد الجزئية. هذا ذكرناها امبارح، ذكرناها امبارح. العقل لا يمكنه أن يعرف الموارد الجزئية، يعرف القدر الكلي، لأن البرهان لا يجري في القضايا الجزئية. ويكمل آية الله الجواد، أنا عم بقرا نص عبارته لأنه يعني يعالج القضية بتفاصيل. علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية. مساك الفايد عن شو؟
عن العلم بسر القدر. ليش الله ما بيخلينا نعرف؟
ما عمل لك العقل غير قابل لهذا الأمر، وإن كان المشاهد
عن حضوري مثلا
يمكن. هذا بنذكر يمكن يمكن
مش حرام.
ما هو نعمل لك هو محمول، هو يحمل هذه الرواية بضميمة الروايات الأخرى المجوزة للخوض في مسائل القضاء والقدر على أن العقل الكلي والبرهان لا يمكنه اكتشاف هذه الأمور، ولكن الذي طلع على سر القدر يمكنه هذا الأمر وهو العارف الكامل. وهذا نظير ما دار بين موسى وذاك العبد الصالح من الحوار، حيث أن موسى لما قال يا ربي تميت الكبير وتبقي الصغير قد تعرض في غير واحد الموارد عن سر قتل النفس الزكية وعيب سفينة، عيب سفينة كانت لمساكين، تعرف القصة. وقال له ذلك العبد الصالح إنك لن تستطيع معي يا صبرا، وإنك وأنت لو تدبرت في غير واحد من الحوادث التي تقع في العالم لوجدتها نظير ما فعله العبد الصالح بإذن الله، نظير ما فعله العبد الصالح. والعلم الإجمالي بأن العباد، العلم الإجمالي يعني الكلي، أنه مثلا والله في عالم فقير وفي مثلا كافر غني، هذا يعني في علم إجمالي أن الله عالم بمصالح العباد. والعلم الإجمالي بأن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لهلك. تعرف قصة الذي سأل رسول الله أن يغنيه فمعش إجع على المسجد بعد ما أغنى، رجع دعال رسول الله أن يصبح فقيرا فعاد إلى المسجد، قال من الناس من لا يصلحها إلا الغنى ومن الناس من لا يصلحها إلا الفقر. رؤيتنا لهذه الحوادث الجزئية قد تنضوي تحت علم إجمالي وكل بهذه الكليات. هذا غير كاف لإرضاء من أراد أن يعرف سر قدر كل واقعة شخصية. بلك هذه الأمور الكلية لا تكفي لإرضاء، لأن هذا التدبر كلما كان أمعن فهو لمزيد التحير المذموم لا غير، حتى قيل هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. تفكر بهذه القضايا الجزئية إلا أن يبلغ، هذا الاستثناء المتصل، إلا أن يبلغ الإنسان مرتبة ينكشف له بالعلم الحضوري وبالشهود العرفاني، ينكشف له هذه الأمور وتنكشف له سريان المشيئة الإلهية في الجزئيات، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، تنكشف له فيرى تفاصيل الأمور كيف تجري. إلا أن يبلغ العارف حدا لا يعنيه التجسس ولا التحسس ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر إلى آخره. ولذا لم يؤثر عن رسول الله، يعني لم يسمع منه أو لم يؤثر عنه الخبر أنه قال لشيء لم يقع يا ليته وقع، أو لشيء وقع ليته لم يقع. لا للعلم الإجمالي فقط اللي هو العلم الكلي بالأمور بأن هندسة التقدير مسبوقة بالرحمة، بل لشهود الصلاح في كل ما وقع، يعني هو عنده شهود للجزئيات. ولذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لشيء قد مضى لو كان غيره. هذه الرواية موجودة بالوافي للفيض الكاشين.
بيجي تقول لحدا بعد ما تعرف الحقيقة؟
واحد هو بيعرف.
إذا شرع إنه بتنقل عم تحكي فوق.
أكيد عهد عن رسول الله بعض الأحيان هذه الأمور، يعني إخبار عن جزئيات. لكن ما يعني هذا الحاصل للإنسان، هو للإنسان الكامل والعارف الكامل اللي هني أهل البيت عليهم السلام عهد عنهم بعض الإخبارات صحيح، ولكن مش إنه يمكن لوجود مصلحة في الإخبار، مش إنه والله لازم يخبروا. فإذا هذا الأمر
عن العقل بس، ما في مشكلة يعني بالواحد إنه بعلم السر القضاء والقدر.
أحسنت، ولكن
أنا
العقل مش حدوده مش مجعولة له، هو لا يدرك إلا الكليات. البرهان العقلي لا يدرك الكليات، الجزئيات تدرك بأداة الحس أو الكشف. أنت لا تدرك أن هذا الإنسان في الدار بعقلك البرهاني، بدك حس لا تدرك، لأن الجزئيات لا اعتبار للقضايا الشخصية في البرهان. فبالتالي العقل الكلي غير قادر على الخوض في هذه المسائل. الخوض في هذه المسائل لا يكون إلا من باب التخرص، يعني الدخول فيما ليس من شأنه. أما العارف الكامل الذي يرى، فأنه يرى الأمور الجزئية ويرى حتى سريان المشيئة الإلهية في هذه الأمور. الطائفة الرابعة من الروايات هي التي دلت على تبدل القضاء، على إمكانية تبدل القضاء في عالم كما سنذكر، يعني في مسألة البداء وفي مسائل تقسيم القضاء والقدر، أن القضاء منه محتوم ومنه غير محتوم. كما في الآية القرآنية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. شو يعني قضى أجلا وأجل مسمى عنده؟ يعني الأجل أجلان، أجل مقضي غير مسمى وأجل مسمى عنده. لاحظ شو الفرق بين الأجل المقضي غير المسمى والأجل المسمى. المسمى عنده يعني لا يتبدل، يعني محتوم، بقرينة قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكل شيء وصف بأنه عند الله فهو باق. فقوله في هذه الآية القرآنية: وأجل مسمى عنده، يعني حتمي. بقرينة المقابلة: قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني الأجل الأول غير الأجل الثاني. طب إذا كان الأجل الثاني مسمى عنده يعني حتمي، فالأجل الأول بقرينة المقابلة شو؟ غير حتمي، يعني قابل للتبدل.
يكون عنده بس غير مسمى
قيد المقابل. لا، المسمى عنده، القضاء المسمى فينا نعتبر عنده هم مثل قيد توضيحي للمسمى. قيد توضيحي للمسمى. طيب، فإذا ومن الروايات الدالة على هذا الأمر والشاهد عليه ما رواه مولانا الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين: لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما، في جوابه على أحد السائلين. يعني لا تظن أن القضاء حتمي وأن القدر لازم، بل يمكن له أن يتبدل. جيد. والطائفة الخامسة من الطوائف الروايات ما يدل على أن الرضا بقضاء الله لا يعارض الاختيار، لا يعارض الاختيار. ومنها الرواية المعروفة لأمير المؤمنين من أنه كان يتقي العدو ويتحرس منه، وقد لا يتقي. أو أحيانا كان أمير المؤمنين بالرواية مش مذكورة هون، كان واقف حد جدار، فبقولوا له هذا الجدار رح يوقع، فبقوم ببدل مكانه، فبقولوا له: أفررت من قضاء الله وقدره؟ فبقول له أمير المؤمنين: لعلك تظنه قضاء لازما وقدرا محتوما، إنما فررت من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. هي يعني هذا
من قضاء الله إلى قدره.
لا، قضاء الله وقدره. هلا عند التفريق بين القضاء والقدر بنعرف. طيب، هذا الأمر. ولكن يوجد مسألة أيضا، أن بعض طوائف هذه الروايات، بعض طوائف هذه الروايات من راجع ممكن أن يكون مشتبه.
ولكن السنة مثل ما قال كمان. آه.
لا تفرح السبب، مش اختفى يعني قضاء الله إلى قدره، غير قضاء
وقدره
إلى
قدره. ممكن أن يكون مشكبه.
هي بالعكس، من قضائه إلى قدره. فبيقولوا نحن نسميه إنه هي إنه لازم القدر والقضاء.
جاي. فإذا المهم، المقصود من هذه الطائفة أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعارض الاختيار. طبعا نجد في بعض الروايات هذه الطائفة أن أئمتنا عليهم السلام كانوا يتقون من بعض الأمور ولا يتقون من الأمور الأخرى. إرجاع هذا التفاوت في السلوك يرجع إلى مشاهدتهم اللي هي من الطائفة الثالثة الرابعة عفوا، لأنهم لعلمهم السابق بأن هذه الجزئيات حكمتها أو حقيقتها هكذا، فإنهم قد يتقون من أمر ولا يتقون من أمر. ولذلك ما وقع لأمير المؤمنين أنه كان قد يتقي العدو ويتحرس منه وقد لا يتقي. نحو هيها الرواية. قال: عدل من حائط مائل إلى حائط آخر فقال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره، مثل ما ذكر. لدلالته على أنه فر من القضاء واتقى منه، وهو أيضا شاهد على أن من القضاء ما يقبل التغير. جيد. أيضا في بعض روايات أخرى، ولكن نكتفي بسبب ضيق الوقت. ختام هذا الأمر، هذه الروايات، كما هو واضح من خلال الطوائف المذكورة للروايات أن الطوائف الروايات ليست على نحو واحد، فليست كلها ناهية عن الخوض في القضاء والقدر، وليست كلها يعني مرغبة في الخوض في القضاء والقدر، بل بعضها لها مثلا فوائد عملية لدفع شبهة يعني التوهم معارضة روايات القضاء والقدر مع الاختيار. فإذا هذه الروايات ليست ذات لون واحد، فينبغي عند البحث عن القضاء والقدر ملاحظة عدم التمسك مثلا بالروايات الناهية لأجل منع البحث، بل كل شيء بحسبه. والحمد لله رب العالمين.